احتوي غايتي هيبتي هيبتي ترتوي بغيرتي مهجتي مهجتي ترتوي بغيرتي مهجتي.
الثالثة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها لاستئناف المحادثات النووية شريطة أن تضمن مصالحها العليا. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع المحصن داخل فلسطين المحتلة عبر حفر نفق. حركة طالبان تقول أن ولاية بنشير الأفغانية باتت بالكامل تحت سيطرة مقاتليها. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن استعداد طهران لاستئناف المحادثات النووية مشيرا إلى أنها يجب أن تضمن مصالح إيران العليا والتي نقضتها أمريكا وتجاهلتها أوروبا عمليا. وحول الضجة المثارة بشأن إرسال سفن الوقود الإيراني إلى لبنان قال سعيد خطيب زادة أن تدخل الكيان الصهيوني في هذه القضية البسيطة مؤشر على مدى مؤامرات الصهاينة ضد لبنان مشددا أن إيران ستواصل دعم الشعب اللبناني. وحول الوضع في أفغانستان أعرب خطيب زادة عن قلق طهران أزاء الأوضاع في ولاية بنشير وأدان هجمات قوات طالبان على هذه المنطقة مؤكدا ضرورة حل هذه القضية عن طريق التفاوض وألا تنجر إلى الاقتتال بين الأخوة. نستمع إلى حديث السيد خطيب زادة في هذا الخصوص.
إن الأخبار التي وصلتنا عن بنشير هي أخبار مقلقة. إن هجوم البارحة إن استشهاد قادة أفغانيين هو خبر مؤسف لإيران ونحن ندرس الشأن الأفغاني بدقة. إن تاريخ أفغانستان إن التدخلات الأجنبية ليس لها أي نتيجة غير الهزيمة وإن الشعب الأفغاني شعب استقلالي ولا يقبل أي تدخل أجنبي في أراضيه وإن إيران دائما وطالما دعت إلى حل أزمة أفغانستان عبر الحوار بين الأطراف الأفغانية من دون تدخل أجنبي وأن تنتهي الحرب بين الأفغانيين.
تمكن 6 أسرى فلسطينيين من انتزاع حريتهم والفرار عبر نفق من سجن جلبوع المحصن قرب مدينة بيسان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وسائل إعلام صهيونية أن عمليات بحث واسعة تجري للعثور عليهم مضيفة أن الأسرى 6 من ذوي الأحكام العالية وبينهم 5 من حركة الجهاد والسادس من حركة فتح. وقال بيان لمصلحة السجون أن الأسرى المذكورين كانوا في زنزانة واحدة وتمكنوا من حفر نفق طويل وخرجوا على بعد أمتار قليلة من سور السجن. إلى ذلك أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن هروب الأسرى هو انتصار لإرادة وعزيمة الأسرى الأبطال الذين انتزعوا حريتهم رغم الإجراءات الأمنية الكبيرة. حول هذا الخرق الكبير في سجن جلبوع نتابع الحوار التالي مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب.
بداية نبارك لشعبنا ونبارك لكل أحرار العالم هذه العملية البطولية والمعقدة والتي حقيقة هي صفعة كبيرة على وجوه الصهاينة وتحطيم لنظرية الأمن الصهيونية التي دائما يتفاخر بها ويشيد بالأمن الإسرائيلي. فجاءت هذه العملية لتؤكد على أن الإنسان إذا أراد شيء فإنما يعني بمعية الله سبحانه وتعالى يستطيع صنع المعجزات ويستطيع صنع المستحيل، وهذا ما حدث صبيحة هذا اليوم. فهذه أخبار تثلج الصدر وتريح البال بكل تأكيد، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يحفظهم ويرعاهم برعايته. وبكل تأكيد هؤلاء الأسرى الأبطال لم يخرجوا ليستريحوا، وإنما خرجوا ليواصلوا جهادهم في مواجهة هذا المحتل الصهيوني. فبكل تأكيد نحن حقيقة يعني تلقينا هذه الأخبار بمنتهى الفرح والسرور، وحقيقة شعبنا الفلسطيني أيضا يعني كان صباحا جميلا مفعما بالأمل عندما تحرر هؤلاء الأسرى الأبطال. يعني بكل تأكيد العدو الصهيوني حقيقة يرتعش خوفا، وحقيقة هو يدرك أن هؤلاء الأسرى من طراز مميز لم يخرجوا ليستريحوا أو ليجلسوا في بيوتهم بين أسرهم وأطفالهم، وإنما خرجوا ليواصلوا مسيرة الجهاد ضد هذا المحتل الصهيوني. فبكل تأكيد هم سيمتشقوا السلاح وسيواصلوا جهادهم وينفذوا عمليات.
أعلن المتحدث باسم حركة طالبان أن ولاية بنشير الأفغانية شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة مقاتلي الحركة. وجاء في بيان نشره ذبيح الله مجاهد على تويتر أنه تم الاستيلاء على آخر معقل لقوات المعارضة، مضيفا أن الحركة سعت لحل قضية بنشير سلميا وعن طريق التفاوض، لكن الطرف المقابل رفض ولم يبق إلا حسم القضية عسكريا. من جهتها نفت جبهة المقاومة الوطنية في بيان سيطرة طالبان على ولاية بنشير بالكامل، مؤكدة أن المعارك لا تزال مستمرة. وكان زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود قد أعلن أمس موافقته على اقتراح مجلس العلماء إجراء محادثات لوقف القتال في بنشير، مشترطا انسحاب طالبان من الولاية لإنهاء المعارك. أعلن مسؤول في حركة طالبان إكمال الإجراءات لإعلان الحكومة الأفغانية الجديدة قائلا إن زعيم الحركة هبة الله آخونزادة سيشرف على الحكومة. وقال المسؤول في تصريح إعلامي أن طالبان ستعلن نظاما يحظى بقبول المجتمع الدولي والشعب الأفغاني، مشيرا إلى توجيه دعوة لكل من الصين وروسيا وإيران وتركيا وباكستان وقطر للمشاركة في يوم إعلان الحكومة. وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم قد أعلن أن زعيم الحركة سيكون أميرا للبلاد. حول مستجدات الأوضاع في أفغانستان نتابع التقرير التالي.
حامية هي الساحة الأفغانية، فصل الصيف كان ضيفا ثقيلا على الأفغان وما يزال. جبهة بنشير أرهقت طالبان التي تقول أنها باتت شبه مسيطرة على الولاية، وحسم الملف ليس إلا مسألة وقت. أما الطرف المقابل له رواية مغايرة، يؤكد أن دخول عناصر طالبان وسيطرتهم على مناطق في وادي بنشير هو ضمن استراتيجية عسكرية محسوبة. وسط الجدال المحتدم يخرج البعض للتهدئة.
يتم الاستفادة منكم لقتل إخوانكم وأخواتكم وهدم منازلكم، لذلك الحل الوحيد لهذه المشكلة هو مفاوضات صادقة ومقاومة هادفة ليصل الشعب الأفغاني إلى حكومة مقبولة وشاملة للجميع.
يبقى أن مسألة بنشير من بين الأسباب التي تحول دون تشكيلة حكومة. تعتقد طالبان أنها ستكون ناقصة السيادة كما يرى المقربون منها، لكن رغم ذلك هناك أسباب أخرى غير معلنة لتأخر إعلام النظام الجديد. وزيارة رئيس الاستخبارات الباكستانية إلى كابل هي في إطار مساعي إسلام آباد لتذليل العقبات أمام تشكيل حكومة طالبان الثانية.
شكل حكومة إن شاء الله
سيتبين شكل الحكومة في الأيام المقبلة. المناقشات ما زالت مستمرة ولدينا 2 أو 3 آليات للعمل في هذا الصدد. قادتنا سوف يقررون أي آلية هي المناسبة لتشكيل الحكومة، وسننتظر بعض الأيام وتبين للجميع شكل هذه الحكومة.
ترقب التشكيلة الحكومية بأفغانستان بات محور الاهتمام الإقليمي والدولي، فيما تؤكد الجمهورية الإسلامية في إيران أنها تدعم حكومة تكون قائمة على إرادة الشعب الأفغاني. تستهلك طالبان الوقت لتشكيل الحكومة العتيدة، تريد حسم كافة القضايا العالقة قبل الإعلان عن النظام، لكن ذلك يعرضها لمزيد من الضغط، فيما أفغانستان على صفيح ساخن. قد تأخذ الأمور منحا خطرا إذا لم تستطع إدارة الوضع على النحو الأمثل كما يؤكد مراقبون.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات العراقية تبدأ عمليات واسعة في ديالى وصلاح الدين لتطهيرها من فلول داعش. اللجنة المركزية وممثلو عشائر درعا السورية يوافقون على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية. السلطات الليبية تفرج عن نجل الرئيس السابق معمر القذافي بعد 7 سنوات من السجن. وإلى التفاصيل، بدأت القوات العراقية عمليات عسكرية واسعة في محافظتي ديالى وصلاح الدين لتطهيرها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وذكر قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي أن العمليات تشارك فيها قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية وبغطاء جوي من طيران الجيش، وتهدف إلى ملاحقة فلول داعش. وأضاف أن العمليات التي شملت عدة محاور وحققت نتائج مهمة في الساعات الأولى من انطلاقها سيعلن عنها لاحقا. إلى ذلك، أكد مصدر أمني عراقي استشهاد قائد القوة العسكرية لعمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي وإصابة 2 من مرافقيه بانفجار عبة ناسفة في منطقة العويسات شمال بابل. انتقد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق موقف الحكومة العراقية إزاء استمرار الوجود الأمريكي في البلاد، معتبرا أن موقف الحكومة لم يكن بمستوى قرار البرلمان الرافض لوجود الأمريكي. وقال محمود الربيعي أن موقف الحكومة العراقية لا يتناسب مع حجم المطالبة الشعبية والضغط الشديد لخروج القوات الأمريكية من العراق. وأوضح الربيعي أن موقف الحكومة واضح ولم يكن بمستوى الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية في العراق. من جهته، أكد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أن عصابات داعش في المنطقة تدار بشكل مباشر من قبل المخابرات السعودية والإماراتية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
استشهد قائد القوة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي العراقي في جرف النصر الشهيد القائد آصف حسن كريم، وأصيب 2 من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات. إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقيام بعملية نوعية استباقية ضد الخلايا النائمة، وذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني جرى خلاله مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة وبحث وضع آلية فاعلة لمنع تكرار حصول الخروقات الأمنية في محافظة كركوك وغيرها. وأكد الكاظمي ضعف إمكانات العدو، ولكن سوء الإدارة والتقصير في عمل القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض الخروقات، مشددا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الاستخبارية وإيجاد آليات تنسيق فاعلة بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية. حول نفس الموضوع، أعلن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان نايف الشمري عن استضافة اللجنة عددا من القيادات الأمنية اليوم الاثنين لمناقشة ملف الخروقات الأخيرة التي حصلت في كركوك وصلاح الدين، إضافة لملف الأمن الانتخابي. اقتصاديا، وقعت شركة توتال الفرنسية عقدا بقيمة 27 مليار دولار. وقال وزير النفط العراقي أن شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال ستبني 4 مشروعات عملاقة للطاقة جنوبية البلاد بموجب الاتفاق الذي وقع أمس في بغداد. وقال مسؤول في توتال أن الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الأعمال الهندسية ستبدأ نهاية العام الجاري. على صعيد آخر، شارك قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني في مدينة النجف الأشرف بتقديم واجب العزاء والمشاركة بمراسم الفاتحة المقامة على روح المرجع العراقي الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم. وشارك العميد إسماعيل قاآني في واجب العزاء في مسجد السهلة بمدينة النجف الأشرف مع العديد من الشخصيات السياسية ورجال الدين العراقيين، من بينهم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
الحرمي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وعدد آخر من الشخصيات السياسية والدينية والعسكرية، كما شارك في المراسم أيضا المرجع الديني الشيخ بشير النجفي وإسحاق الفياض ووفد من قبل مكتب المرجع السيد علي السستاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وعزى بوفاة المرجع الراحل سماحة آية الله العظمى السيد الولي الفقيه علي خامنئي قائد الجمهورية الإسلامية وعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين بمختلف المستويات. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
وافقت اللجنة المركزية وممثلو عشائر درعا البلد السورية على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية القاضي بتثبيت حواجز عسكرية في أحياء المدينة وتسليم الأسلحة وإجراء تسوية لأوضاع المسلحين المحليين. ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات اليوم إذا لم تعاود المجموعات المسلحة الانقلاب على الاتفاق. وكان مدنيان استشهدا وأصيب ثالث بنيران مجموعة مسلحة في بلدة النعيمة على المدخل الشرقي لمدينة درعا غداة تعليق اتفاق التسوية بسبب رفض المسلحين تسليم أسلحتهم، فيما استخدم الجيش السوري تعزيزات إلى محيط درعا البلد بعد هجمات المجموعات الإرهابية على الأحياء السكنية ونقاط الجيش في المدينة. حول تطورات ملف درعا نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسام طالب.
انتهينا من موضوع الهدنة، اليوم هناك مصالحة يجب أن تنفذ. هذه المصالحة يحاول المسلحون دائما عرقلتها بكل الوسائل، سواء الوسائل العسكرية أو الوسائل الإعلامية أو وسائل التحريض، لكن في النهاية هذه المصالحات ستنفذ. يوم المهلة الأخيرة للمسلحين يجب على كل من يرفض تسليم السلاح ويرفض المصالحة وتسوية وضعه أن يذهب إلى الشمال السوري. المسلحون عندما يوقعون على هذا الاتفاق هم يريدون هذا الاتفاق لأنهم يدركون أن لا أفق عسكري أمامهم، لكن هؤلاء المسلحين لهم علاقة مباشرة مع الكيان الصهيوني الذي يريد أن يبقي تلك المنطقة في حالة توتر دائم، يريد أن يخلق حالة من الحزام الآمن لجماعات إرهابية بينه وبين الجيش العربي السوري، لذلك العرقلة تأتي خارجية. أما بالنسبة للجماعات الإرهابية في درعا تدرك أنها لا تستطيع أن تقاوم الجيش العربي السوري ولا تستطيع أن تقوم بأي معركة، لذلك هم يوقعون على هذه المصالحات، ولكن في النهاية عندما تأتي الأوامر ويأتي الدعم الخارجي ويأتي التحريض الخارجي يتم الانقلاب على هذه الاتفاق. أما في هذه المرة خلاص يعني انتهى موضوع المهل، يعني المهلة الأخيرة، إذا لم يخرج الرافضين للتسوية ستكون المهلة الأخيرة، ساعتها خلي الصهيوني ينفعون مثل ما نفعون عام 2018. يعني طموحات المسلحين تنخفض اليوم، يعني كانوا يريدون حكم ذاتي في الجنوب، اليوم وصل الحال بهم إلى الخروج إلى تركيا أو الأردن، لكن في النهاية الخروج سيكون إلى الشمال السوري، ليس أمامهم أي خيار آخر. لذلك يعني هذه الجماعات الإرهابية كما قلنا هي ترغب بالخروج، ترغب الكثير من الأهالي، هم يختطفون الأهالي، يعني لا ننسى الأهالي، عامل الأهالي، هم يختطفون الأهالي ويجعلون هؤلاء الأهالي دروع بشرية، يعني هم دائما يعولون على موضوع أن يكون هناك درع بشري أمامهم يحميهم من ضربات الجيش العربي السوري.
أفرجت السلطات الليبية عن الساعد القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بعد نحو 7 سنوات أمضاها في السجن، حيث غادر البلاد فورا إلى تركيا، وتم الإفراج عن الساعد بأمر من النائب العام الليبي بعد تبرئته عام 2018 من تهمة القتل العمد بحق مدرب كرة القدم بشير الرياني. وصرح رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بأن الإفراج عن الساعد القذافي جاء تنفيذا لقرار أصدرته النيابة العامة، مضيفا أنه لا يمكن لليبيا التقدم إلى الأمام دون تحقيق المصالحة ولا إقامة دولة بدون تحقيق العدل وإنفاذ القانون. أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا فرض حظر تجوال في أنحاء البلاد، مؤكدا أن الرئيس ألفا كوندي المحتجز لم يتعرض لأذى. وقالت مجموعة جنود القوات الخاصة أنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون، داعين الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع اليوم في البرلمان. وكانت القوات الخاصة بالجيش الغيني أعلنت أمس اعتقال الرئيس ألفا كوندي وتعليق العمل بالدستور وإغلاق الحدود البرية. من جهتها دانت الخارجية الأمريكية الأحداث التي وقعت في العاصمة الغينية كوناكري، معتبرة أن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار. للمزيد بشأن الانقلاب العسكري الذي جرى في غينيا نتوقف عند هذا التقرير.
عناصر في وحدة المهام الخاصة في الجيش الغيني وقائدها مامادي دومبويا نفذوا انقلابا عسكريا في غينيا، معتقلين الرئيس ألفا كوندي إثر إطلاق نار كثيف شهدته مناطق متفرقة من العاصمة كوناكري وانتشار للجيش، فضلا عن إغلاق طريق القصر الرئاسي ومقرات الوزارات. والبيان رقم واحد كان الإعلان عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.
قررنا بعد أخذ الرئيس الموجود معنا حاليا حل الدستور الحالي وحل المؤسسات، كما قررنا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية.
ونقل موقع جيني نيوز عن مصادر قولها إن العسكريين الانقلابيين اعتقلوا الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما وعددا من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد، فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر كوندي محاطا بمجموعة من العسكريين في مكتبه وداخل مركبة عقب عملية اعتقاله إثر الانقلاب العسكري. مجلة جيني أفريكا كشفت أن الانقلاب يقوده عناصر من وحدة النخبة للمهام الخاصة في الجيش التي تم إنشاؤها عام 2018، مشيرة إلى أن قائد تلك الوحدة المدعو مامادي دومبويا الذي يتزعم الانقلابيين هو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي. وتحدثت المجلة عن تعرض المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي منذ الصباح وعلى مدى ساعات لقصف مكثف. يذكر أنه في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي فاز الرئيس ألفا كوندي بفترة رئاسية ثالثة بعد أن عدل الدستور ليسمح له بالترشح رغم احتجاجات عنيفة قتل فيها العشرات. وعلى مدى 10 سنوات من حكم كوندي شهدت غينيا نموا اقتصاديا مستداما بفضل ثروتها من البوكسات وخام الحديد والذهب والألماس، لكن قلة من مواطنيها حصدوا ثمار هذا النمو. ويقول منتقدون إن الحكومة لجأت لقوانين جنائية لكبح أي معارضة، بينما تأججت الخصومات السياسية بسبب انقسامات عرقية وفساد مستشر.
أظهرت أحدث بيانات الاتحاد العالمي للصلب أن إنتاج إيران من الصلب بلغ 17,800,000 طن في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنمو بنسبة 10% تقريبا سنويا. وأشارت البيانات إلى أن إنتاج الصلب الإيراني في يوليو تموز سجل 2,600,000 طن بزيادة بنسبة 9% قياسا بنفس الفترة من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى أن إيران دخلت قائمة الدول العشر الأولى في إنتاج الصلب منذ فبراير شباط، واستحوذت على 72% من إجمالي إنتاج الفولاذ في دول منطقة غرب آسيا. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 4 أشخاص برصاص رجل مسلح في مدينة لايكلاند بولاية فلوريدا. وقال مسؤول بالشرطة أن إطلاق نار وقع أمس في منزل شمال شمال لايكلاند، حيث وجدت قوات الشرطة عند وصولها مسلحا يرتدي سترة واقية من الرصاص، وتبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة ما أسفر عن إصابته واستسلامه. وعثرت قوات الشرطة في المنزل الذي تبين أنه ملغم على جثة 4 أشخاص وهم امرأتان ورجل وطفل رضيع، إضافة إلى طفلة في 11 من عمرها مصابة بطلقات نارية ونقلت إلى المستشفى. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها لاستئناف المحادثات النووية شريطة أن تضمن مصالحها العليا. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع المحصن داخل فلسطين المحتلة عبر حفر نفق. حركة طالبان تقول أن ولاية بنشير الأفغانية باتت بالكامل تحت سيطرة مقاتليها. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. جفاه الكفار في الطف، وذهب قتيل العبرة، فمن الذي لا يرجو زيارته وهو شهيد الظلم؟ ورد في كتاب مستدرك الوسائل، قال الإمام الصادق عليه السلام: زوروا قبر الحسين عليه السلام ولا تجفوه، فإنه سيد شباب أهل الجنة من الخلق وسيد شباب الشهداء.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
ودعا يزيد عليه لعنة الله برأس الحسين، ووضعه أمامه في طشت من ذهب، وكانت النساء خلفه، فقامت سكينة وفاطمة يتطاولان النظر إليه، ويزيد يستره عنهما، فلما رأينه صرخنا بالبكاء. ثم أذن للناس إذنا عاما أن يدخلوا، وأخذ يزيد مخصرته وجعل ينكت ثغر الحسين ويقول:
يوم بيوم بدر، أبا قومنا أن ينصفونا فأنصفت، قواضب في أيماننا تقطر الدماء، نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما.
لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي، سمية أمسى نسلها عدد الحصى، وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي.
ويحك، اسكت يا يحيى بن الحكم. أيها الحاجب.
نعم يا أمير المؤمنين.
ادعوا أشراف أهل الشام بسرعة. هيا
هيا.
تفضلوا واجلسوا، تفضلوا. قبح الله ابن مرجانه، لو كانت بينه وبينكم رحم أو قرابة ما فعل هذا بكم، ولا بعث بكم هكذا. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسهل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من سادتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لست من خندي، فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا، خبر جاء ولا وحي نزل. اشربوا يا رجال، اشربوا.
فبينا هو يترنم بأبياته، وإذا بصوت العقيلة زينب يصك مسامعه، إذ لم تسمع أحداً يرد على يزيد بن معاوية.
قالت زينب عليها السلام: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، إن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله، قد هدكت ستورهن وأبديت وجوههن تحد بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. وكيف ترتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك. وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم؟ فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت، ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا. وأيكم شر مكانا وأضعف جندا؟ ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. وإن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. وإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين؟ فالحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
يا صيحة تحمد من صوائحي، ما أهون الموت على النوائح.
والله إن بيني وبين داود عليه السلام 70 أبا، وأن اليهود تلقاني فتعظمني، وأنتم ليس بين ابن النبي وبينه إلا أب واحد، وقتلتم ولده.
يا رأس الجالوت، انظر، فإن يزيد يتخذ مجالس الشراب واللهو والقيام والطرب، ويحضر رأس الحسين بين يديه.
يا ملك العرب، هذا رأس من؟
ما لك ولهذا الرأس؟
إني إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء شاهدته، فأحببت أن أخبره بقضية هذا الرأس وصاحبه ليشاركك في الفرح والسرور.
هذا رأس الحسين بن علي.
ومن أمه؟
إنها فاطمة بنت رسول الله.
أف لك ولدينك.
ويحك،
لي دين أحسن من دينك يا يزيد. إن أبي من حفدة داود عليه السلام، وبيني وبينه آباء كثيرة، والنصارى يعظمون قدري ويأخذون من تراب قدمي تبركا، لأنني من الحوافد، وقد قتلتم ابن بنت نبيكم، وليس بينه وبينه إلا أم واحدة، فقبح الله دينك يا يزيد.
ويحك، ماذا تقول؟
أما اتصل إليك حديث كنيسة الحافر؟
وما هو؟ قل.
بين عمان والصين بحر مسيرة سنة، فيه جزيرة ليس بها عمران إلا بلدة واحدة في الماء، ما على وجه الأرض مدينة مثلها، منها يحمل الكافور والعنبر والياقوت، أشجارها العود.
نعم.
وهي في أكف النصارى، فيها كنائس كثيرة أعظمها كنيسة الحافر، في محرابها حقة ذهب معلقة، فيها حافر حمار يقولون كان يركبه عيسى عليه السلام. وحول الحقة مزين بأنواع الجواهر والديباج، يقصدها في كل عام عالم من النصارى. وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم، لا بارك الله فيكم.
ويحك، اقتلوه لئلا يفضحني في بلاده.
أتريد أن تقتلني؟
نعم.
اعلم إني رأيت البارحة نبيكم في المنام يقول: يا نصراني، أنت من أهل الجنة، فتعجبت من كلامه، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.
خذوه واقتلوه.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.
يا هند، الساعة أقبل بسبايا ولم أعلم من أين هم، فلعلك تمضين إليهم وتتفرجين عليهم.
فقامت هند ولبست أفخر ثيابها، وأمرت خادمة لها أن تحمل الكرسي، فلما رأتها الطاهرة زينب عليها السلام التفتت إلى أختها أم كلثوم وقالت لها: أخي، أتعرفين هذه الجارية؟ قالت: لا والله. قالت: هذه هند بنت عبد الله خاتمتنا. فسكتت أم كلثوم.
أراك طأطأت رأسك.
فسكتت زينب عليها السلام ولم ترد عليها جوابا.
أخي، من أي البلاد أنتم؟
فقالت زينب عليها السلام: من المدينة. فلما سمعت هند بذكر المدينة نزلت من الكرسي:
على ساكنها أفضل السلام.
التفتت إليها زينب عليها السلام وقالت: أراك نزلت عن الكرسي
إجلالا لمن سكن في أرض المدينة. أخي، أريد أن أسألك عن بيت في المدينة.
قالت لها الطاهرة زينب عليها السلام: اسألي ما بدا لك.
أسألك عن دار علي بن أبي طالب.
قالت لها زينب عليها السلام: وأين لك معرفة بدار علي؟ فبكت هند وقالت:
إني كنت خادمة عنده.
قالت لها زينب عليها السلام: وعمن تسألين؟
أسألك عن الحسين وإخوته وأولاده، وعن بقية أولاد علي، وأسألك عن سيدتي زينب، وعن أختها أم كلثوم، وعن بقية مخدرات فاطمة الزهراء عليها السلام.
فبكت عند ذلك زينب عليها السلام وقالت لها: يا هند، أما إن سألت عن دار علي عليه السلام فقد خلفناها تنعى أهلها، وأما إن سألت عن الحسين فهذا هو رأسه بين يدي يزيد، وأما إن سألت عن العباس وعن بقية أولاد علي فقد خلفناهم على الأرض مجزرين كالأضاحي بلا رؤوس، وإن سألت عن زين العابدين عليه السلام فها هو عليل نحيل لا يطيق النهوض من كثرة المرض والأسقام، وهذه أم كلثوم، وهذه بقية مخدرات فاطمة الزهراء، وأن سألت عن زينب فأنا زينب بنت علي. فلما سمعت هند كلام زينب رقت وبكت:
وإماما وسيدا وحسينا، ليتني كنت قبل هذا اليوم عمياء ولا أنظر بنات فاطمة الزهراء على هذه الحالة.
ثم تناولت حجرا وضربت به رأسها فسال الدم على وجهها وخمارها وغشي عليها، فلما أفاقت من غشيتها قامت وحسرت رأسها وشقت الثياب وهتكت حجابها وخرجت حافية إلى يزيد وهو في مجلس عام.
يا يزيد، أنت أمرت برأس الحسين يشال على الرمح عند باب الدار، رأس ابن فاطمة بنت رسول الله مصلوب على فناء دارنا.
ويحك يا هند، كيف تدخلين المجلس وأنت على هذه الحال؟
يا يزيد، أخذتك الحمية علي، فلما لا أخذتك الحمية على بنات رسول الله؟ هتكت ستورهن وأبديت وجوههن وأنزلتهن في دار خربة، والله لا أدخل حرمك حتى أدخلهن معي.
اعولي عليه يا هند، فإنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد.
Yeah.
كانت للحسين عليه السلام بنت صغيرة يحبها وتحبه، تسمى رقية، ولها 3 سنين. كانت مع الأسرى في الشام تبكي لفراق أبيها ليلها ونهارها، وكانوا يقولون لها هو في السفر. فرأته ليلة في النوم، فلما انتبهت قالت: ائتوني بوالدي وقرة عيني. وكلما أراد أهل البيت إسكاتها ازدادت بكاء، ولبكائها هاج حزن أهل البيت، فأخذوا في البكاء وارتفع الصياح، فسمع يزيد صيحتهم وبكاءهم.
ما الخبر؟ لما هذا البكاء؟
يا أمير المؤمنين، إن بنت الحسين الصغيرة رأت أباها بنومها فانتبهت وهي تطلبه وتبكي.
ارفعوا إليها رأس أبيها وحطوه بين يديها تتسلى به. هيا.
سمعا وطاعة. سمعا وطاعة.
فأتوا بالرأس في طبق مغطى بمنديل فوضعوه بين يديها، فرفعت المنديل وضمت الرأس إلى صدرها وهي تقول: يا أبتا، من ذا الذي خضبك بدمائك يا أبتا؟ من ذا الذي قطع وريديك يا أبتا؟ من ذا الذي أيتمني على صغر سني؟ من لليتيمة حتى تكبر يا أبتا؟ من للنساء الحاسرات؟ من للأرامل المسبيات؟ من للعيون الباكيات؟ من للطائعات الغريبات؟ من بعدك وخيبتا، من بعدك وغربتا، ليتني لك الفداء يا أبتا، ليتني قبل هذا اليوم عمياء يا أبتا، ليتني توسدت التراب ولا أرى شيبك مخضبا بالدماء.
ثم بكت حتى غشي عليها. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: عم زينب، ارفع اليتيمة من على رأس والدي فإنها فارقت الحياة. وأحضر لها أهل البيت مغسلة لتغسلها، فلما جردتها عن ثيابها:
لا، لا أغسلها. قالت لها زينب عليها السلام: ولم لا تغسلينها؟
أخشى أن يكون فيها مرض، فإني أرى أضلاعها زرقا.
قالت زينب عليها السلام: والله ليس فيها مرض، ولكن هذا من ضرب سياط أهل الكوفة، وكان متنها مجروحا من كثرة الضرب.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
ليحبكون يقولون تسهر هواي عينك في كل عام القلب هاي 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 لبروح الحنينة. خلوني جنب حسين خلوني طار العقل من شدة جنوني من صغري راضع غيرته وما عوضة تدروني والدنيا لو ما كربلة ما تحلب عيوني من حبه ما توب من حبه ما توب لحسيني ظل اقدس عشق غصب على عداي واغلى محبوب واغلى محبوب وانا ادري بعد شرب الحشر يشفع لي مولاي امامي وصل سنينه كل عام القلب غام لبروح الحنينة. يا حسين حبك يسري بانفاسي انت حبيبي وانت عز ناسي يا ابو علي وغيرك منو والله رضع راسي صارت الحوزة كربلة ومرجعها عباسي ميت عشق بيك ميت عشق بيك كل ما اصد لحضرتك تاخذني الاشواق ملهوفة طب ليك ملهوفة طب ليك يا حسين دلالي ابد ما يحمل فراق عزائي حزينة في كل عام القلب غام لبروح الحنينة. وتمضي العصور وتولد الفكرة وحسين يبقى قائد الثورة هذا حبيب المصطفى وريحانة الزغرة هيهات أنسى محبته ومن عند غدبرة لا ثابت قراري ثابت قراري ولحسين أريد أنشط صحت أجمل أناشيد هذا شعاري هذا شعاري ضد الطغاة بكل زمن عندي مواعيد قيادي وجهادي صرخت سكينة بكل عام القلب غام لبروح الحنينة.
بكل عام القلب غام لبروح
نفسي رواني وبالدنيا مثل الملك خلاني أنا حسين بقصتي مكتوب عنواني وبركضة طول